بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل المستهدفة في عصرنا الحالي هو عقد التأمين. ما معنى عقد التأمين؟ قال المصنف: التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا شهريا أو سنويا أو دفعة واحدة إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوضا مالي آخر في حال وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد. من العقود المستحدثة في زمان عقد التأمين توجد شركات خاصة يسموها شركة التأمين. ما معنى التأمين؟ التأمين هو عقد والتزام واتفاق بين طرفين، المؤمن له يعني الشخص أو مجموعة أشخاص مثل الشركة. هذا الالتزام يكون بين الطرفين، يلتزم به الشخص والأشخاص بمقتضاه إنه المؤمن له يدفع أقساط من الأموال سواء كانت أقساط شهرية أو سنوية أو يدفع مبلغ دفعة واحدة تأخذه شركة التأمين في مقابل إنه تتعهد شركة التأمين اللي نسميها المؤمن اللي هي راح تقوم بعملية التأمين إنه تتعهد إنه تأدين بعض المبالغ من الأموال عند حدوث أمر. يأخذها المؤمن له اللي هو الشخص أو مرة يأخذها نفس الشخص في عقد التأمين، ومرة يأخذها أشخاص إحنا نشترطهم في ضمن العقد. مرة أني أأمن على نفسي وحياتي أو عند حدوث ضرر عندي، إذا حصل عندي سرقة لأموالي تعطوني، هذا يسموه لنفس المؤمن له. ومرة لأشخاص حسب اتفاق عقد التأمين أقول لهم إذا مت أعطوا لورثتي، هذول أشخاص أخر. فمرة دفع المال لنفس المؤمن له، ومرة أدمن إلى أشخاص مستفيدين آخرين مثل ورثتي أولادي عند حدوث ماذا شيء ما أو ضرر. فبالتالي راح يتعهد المؤمن اللي هو الشركة أو الدولة مثلا أن تؤدي للشخص المؤمن له أو إلى المستفيد اللي إحنا نشترطه في ضمن العقد التأمين يعطي مبلغ من المال أو يورد له عوض خاص بحيث تتولى الشركة دفع تعويض المتضرر أو للطرف الثالث حسب اتفاق عقد التأمين عند حدوث أمر. أما عند حدوث ضرر أو عند وقوع حادث، وهذا مبين ويمن في ضمن العقد، مثل شخص يأمن على نفسه أنه إذا متت تعطون الورثتي كذا من المال مقابل أقساط شهرية أنا أدفعها لشركة التأمين، أأمن على سيارتي إذا حرقت أو سرقت أو مثلا تضررت بحادث تعطوني مبلغ حتى أصلحها، أنا ملتزم وياهم أعطيهم شهريا مقدار من المال. عند حدوث الضرر أو الحادث شركة التأمين ملزمة تدفع لي التعويض، بالتعويض اللي أنا أطلبه اللي محتاجه تدفع لي. أو مثلا عندنا تأمين على النفس أنه أنا لو قتلت شخص أو حدث مني أمر وقتلت شخص ولو خطأ أنه شركة التأمين تدفع لي الدية، هذا يسموه التأمين على النفس بقتل آخر وهكذا. أو إذا انحرقت سيارتي، انسرق محلي، انحرقت الشركة أو الدائرة أو ما شابه وهكذا، راح يذكر لنا المصنف أيضا أمثلة له. هذا يسمى بعقد التأمين. إذا عقد التأمين اتفاق، عقد بين طرفين، شخص أو أشخاص أو شركة أو دولة، إنه أنا أعطيهم أقساط مالية شهرية أو سنوية أو أعطيهم مال دفعة واحدة يبقى عندهم، هم يعطوني تعويض عن هذه الأموال عند حدوث حادث مثل غرق، سرقة، حرق أو حادث أو ضرر، يعطوني تعويض حتى أني أسد بي الضرر مالي. هذا يسمى بعقد التأمين. طبعا هو من المسائل المستحدثة في عصرنا الحالي، سابقا ما كان موجود شيء يسمى بعقد التأمين. نعم. مسألة 32، التأمين على أقسام، منها التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة. يعني شخص يأمن على نفسه، إذا أصابتني وفاة أنا المؤمن له، تلتزم شركة التأمين أنه تدفع مبلغ معين لورثتي، حتى ورثتي مثلا يقومون بعملية تجهيزي أو دفني أو يقام بمراسيم ونفقات الوفاة، هاي يسموه التأمين على خطر الوفاة. أو عندنا نوع آخر التأمين على خطر الوفاة، أنه أنا المؤمن له إذا قمت بعمل أدى إلى وفاة شخص آخر، مثلا بالعمل قتلت لي شخص خطأ، فشركة التأمين تقوم بدفع مبلغ محدد لورثة الميت كتعويض عني من باب الدية، لأن لعله عندما أقتل شخص ما عندي مبلغ أدفع دية له، بس أنا مؤمن على خطر الوفاة. إذا أنا قتلت لي شخص وسببت بوفاة شخص، شركة التأمين تدفع لي الدية مال الميت. هذا يسموه أيضا نوع ثاني من التأمين على خطر الوفاة. أو عندنا تأمين على بعض الطوارئ الأخرى كالمرضي ونحوه، مثلا مؤمن على نفسي إن إذا أصبت بمرض يستلزم نفقة مالية عالية بسبب صرف الدواء أو العلاج أو ما شابه، من اللي يقوم لي بتأمين المبالغ؟ شركة التأمين، فأني أوديها التقارير الطبية فهي تدفع لي. أو نحوها غير المرض، من أي باقي أنواع الطوارئ الأخرى، حدث عندي سفر مفاجئ يطلب مني نفقة مالية عالية وما عندي أدفع، شركة التأمين تعطيني لطارئ السفر، وهكذا. ومنها التأمين على الأموال، الأموال مطلقا سواء كانت أعيان أو نقود أو بضاعة. الأعيان مثل منه التأمين على السيارات، إذا حصلت حوادث السيارات أو عطلها أو سرقتها، من يأمن لي يدفع لي تعويض عن هذا الضرر والخسارة؟ شركة التأمين. أو حوادث الطائرات، إن الطائرة مرة شركة الطيران تأمن على نفس عين الطائرة، إذا أصابها ضرر أو حرق أو سقطت منه وتضررت، منه اللي يقوم بتأمين تعويض الضرر؟ شركة التأمين. ومرة شركة الطيران تأمن على الركاب اللي يركبون الطائرة، لأنه إذا وقع حدث أو خطأ من شركة الطيران أو ربان الطائرة، منه تتحمله؟ شركة الطيران، هي راح تدفع التعويض. وشركة الطيران تأمن أنه إذا حصلت حوادث للركاب، شركة التأمين تكون تتولى دفع تعويض المتضررين. وعدنا مرة نوع ثالث من التأمين على الطائرات، التأمين على البضائع اللي تنقل بالطائرات، لأن بالطائرات قسمين، بعضها ينقل ركاب وبعضها ينقل بضائع. إذا حدث ضرر أو سقوط للطائرة أو حرق وسبب بتلف البضاعة، راح شركة الطيران تكون معوضة للمتضررين اللي هم التجار. فمن راح يأمن إن دفع التعويض والخسارة؟ شركة التأمين. هذا نوع التأمين على الطائرات. وكذلك التأمين على السفن، نفس الكلام، اللي يجري بالطائرات يجري بالسفن. مرة نأمن على نفس السفينة عينها من الغرق أو الحرق، ومرة نأمن على الركاب اللي يركبون بالسفينة لحدوث وفاتهم أو غرقهم، ومرة نأمن على البضائع اللي تنقل على السفينة، خاف تغرق السفينة وتتلف البضاعة وتكون شركة النقل للسفن هي المسؤولة عن تعويض أضرار البضاعة للتجار، وهكذا. ونحوها غير السيارات والطائرات والسفن، أكو شيء من الأموال؟ نعم، مرة شخص يأمن على المحل ماله، إذا احترق أو انسرق المحل مثلا، شركة التأمين تعوضني. مرة أو مثلا شخص عنده مصنع يأمن على المصنع، خاف يحدث به حريق أو سرقة أو ما شابه ذلك. ومرة شخص يأمن على المنزل والدار التي يسكنه، لو حرقت الدار، لو سرقت، شركة التأمين تعوضني للضرر. لو هدمت، لو مثلا احتاجت إلى ترميم، شركة التأمين توفر للتعويض، ونحوها. وغير الأموال عندنا أيضا تأمين على نفس الأموال اللي هي النقود. النقود إذا أنا واضحها بالبنك أقدر أأمن عليها بشركة التأمين، إذا انسرقت أو انحرقت في البنك شركة التأمين تعوضني. وعندنا بعد تأمين غير الأعيان والنقود، التأمين على البضاعة، وهذا كثير من التجار ما يتفقون ويا شركات التأمين للتأمين على بضاعتهم إذا سرقت أو حرقت أو خسر أو خسر في السوق، فتقوم شركة التأمين بالتعويض. كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحرق الحريق والغرق أو السرقة وما شاكل ذلك. نعم، وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها. يعني التأمين أنواع متعددة، على الأشخاص، على الأموال، على الأعيان، على المعاملات التجارية كثيرة. المصنف يقول ماكو داعي إحنا نذكرها بالتفصيل، لأن هي المناط فيها واحد، المؤمن له يدفع أقساط مالية لتدارك وتعويض خسارة أو ضرر يصاب بها مستقبلا، سواء كانت أموال أو أشخاص أو أعيان أو غيرها مثل المعاملات التجارية، لأن بعض التجار يأمن على اتفاقات أو معاملات التجارية، أكو بعض الأشخاص يأمن على قيمة الأسهم مالته في السوق، إذا نزلت أو انخفضت راح يتضرر والسبب لخسارة مالية، وأكو بعض التجار يأمن على رأس مال التجارة مالته، خاف ينسرق ينحرق مثلا أو مثلا يصيب خسارة أو ضرر أو نزول بالقيمة السوقية. فكثير من أنواع أقسام التأمين، لكنها جميعها تشترك في المناط الواحد. مسألة 33، يشتمل عقد التأمين على أركان. أولا الإيجاب والقبول، باعتبار أن التأمين عقد إذا لابد له من إنشاء، والموجب هو الشخص اللي ينشئ ويوقع عقد التأمين، كمثل قوله أمنت بالقول أو باللفظ أو بالفعل، لأنه كل مبرز نفساني يدل على التزام العقد كافي لفظا قولا أو فعلا، والقبول من الطرف الآخر قبلت رضيت أمنت. ويقع الإجابة والقبول من المؤمن اللي هو منه الشركة أو الدولة، والمؤمن له، المؤمن له اللي هو الشخص أو الأشخاص، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، ما يدل على الإجابة والقبول من لفظ أو كتابة أو غيرهما، غير اللفظ والكتابة منه الفعل وغيرها. ثالثا، يشتمل أيضا عقد التأمين على ركن لابد من توفره، وهو تعيين المؤمن عليه شخصا كان أو مالا. يعني شركة التأمين تأمن لك، أنت تتفق وياها بتأمين على ماذا؟ تأمن على نفسك، على أولادك، على ورثتك، هاي يسموها الأشخاص، أو تأمن على الأموال. الأموال ما هي؟ هل هي أعيان أو نقود أو بضاعة؟ تحددها، أو محل أو بيت سكنة أو غيرها من باقي الأمور. رابعا، تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية، إيش وقت يبدأ التأمين، ومتى تكون ملزم شركة التأمين بدفع الضرر والتعويض لك، ومتى ينتهي عقد التأمين، بحيث شركة التأمين بعد ما ملزمة بتعويض الأموال المالية لك عند حدوث الضرر. وهذا كل من مسألة التعيين جاء من ماذا؟ حتى ما يلزم الغرر وندفع الجهالة، لأن وجود الجهالة في العقد تستلزم الضرر أو وقوع الغرر والخداع، وهذا يستلزم بطلان العقد. مسألة 34، يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر كالغرق أو الحرق أو السرقة أو المرض والموت ونحوها، ولابد أيضا نعين أنه الضرر اللي يصيب المؤمن له اللي هو الشخص أو الأشخاص ما هو نوعه. يعني متى تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الضرر إليك؟ شنو نوع الخطر اللي يسبب لك الضرر؟ غرق مثل السفينة، أو حرق مثل الدار أو المصنع أو السيارة، أو السرقة مثل البضاعة اللي تسرق من المحل أو المصنع أو غيرها، أو في حالة حدوث مرض يصيبك مرض وتحتاج إلى كلفة العلاج والدواء، أو عند الموت اللي هو يسموه التأمين على الوفاة، وفاة لنفسك بحيث شركة التأمين تعطي أموال للورثة مالتك، أو أنت تقوم بعملية قتل وشركة التأمين تعوض لك قيمة الدية تدفعها للمتوفي حال حدوث الموت ونحوها. وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا، لأن إحنا قلنا الدفع مرة دفعة واحدة يعطي مبلغ شركة التأمين وتأخذه شركة التأمين، ومرة الدفع بالأقساط. إذا كان أقساط لابد تعين مقدارها كما وكيفا، كما يعني المقدار والعدد، وكيفا آلية التسديد شهرية وسنوية وهكذا، وبعد الزمان والمدة اللي تسدد بيها وزمان التسلم للضرر التعويض، لأن هذا كله كما قلنا شرط التعيين كله حتى يدفع خطر وجود الجهالة أو الغرر أو الضرر اللي يصاب بسببها. مسألة 35: يشترط في طرفي عقد التأمين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه. باعتبار عقد التأمين شرط عقد من العقود، إذا لابد تتوفر بشرط أو شروط العقد، منها شروط المتعاقدين، المؤمن له والمؤمن، الطرفين، طرفي عقد التأمين اللي هما المؤمن له الشخص أو الأشخاص والمؤمن اللي هو الشركة أو الدولة. أولا لابد يتوفر فيهم البلوغ، هذا لأنه ما يصح التعاقد والإنشاء من قبل الطفل أو الصغير. ثانيا العقل، لأنه طبعا البلوغ لأنه لا اعتبار بعبارة وإنشاء الصبي الغير بالغ، والعقل لأنه الشخص المجنون ما يتأتى منه قصد التعاقد والاتفاق والالتزام به. ثالثا القصد، لأنه إذا ما قاصدين للعقد ما يقع العقد، والعقود تابعة للقصود وما يدل على الالتزام بالإنشاء، مثل الشخص الهازل الساخر اللي يذكر صيغة التأمين على نحو الحكاية أو على نحو التمثيل أو على نحو الاستهزاء والسخرية وعدم الجدية، هذا أيضا لا يقع منه إنشاء للعقد. رابعا الاختيار، يعني الشخص إذا أكره أو أجبر أو اضطر بالإجبار أو الإكراه قصرا أنه يجري عقد التأمين، هذا لا يقع لأنه مكره، وحديث الرفع يرفع إنشاء المكره وما أكره عليه. عندنا الاختيار، القصد والاختيار، وثم عدم الحجر لسفه أو فلس، على اعتبار أنه عقد التأمين نوع من أنواع التصرف المالي، على اعتبار أنه المؤمن له يدفع أقساط مالية، إذن هذا تصرف مالي، والمؤمن اللي هو الشركة تدفع تعويض مالي عند حدوث الضرر، هم تصرف مالي، والمحجور عليه الممنوع من التصرف شرعا عند بالتصرفات المالية ما صح منه، مثل المحجور عليه لسفه يعني خفة بالعقل، أو لفلس كثرت ديونه والحاكم حجره على أمواله ومنع من التصرف لتسديد الديانة. مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. توجد قاعدة فقهية عند فقهائنا أن الأصل في العقود اللزوم إلا إذا دل دليل على الجواز. العقد اللازم بمعنى أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد فسخ العقد إلا برضا الطرفين معا، والعقد الجائز بمعنى يجوز لأحد الطرفين فسخه متى ما أراد. عقد التأمين من نوع من أنواع العقود، مع أنه عقد مستحدث جديد، نقول حسب قاعدة أصالة اللزوم في العقود فإنه أنه عموم القاعدة تشمله، عموم قاعدة الأصالة أصالة اللزوم في العقود تشمل عقد التأمين، فالأصل في العقود اللزوم، فيكون من ضمن العقد اللازم، ما يجوز لا للمؤمن ولا للمؤمن له فسخه متى ما أراد إلا برضا الطرفين. قال ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، لأن إذا حصل الرضا من الطرفين على الفسخ هذا شي نسميه الإقالة، ولا مانع من حدوث الإقالة في العقود. نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط. إذا كان العقد فيه أصل لازم لكن أحد طرفي العقد أراد أن يشترط الفسخ له عند حدوث أمر، هذا لا مانع منه لأنه شرط سائغ وجائز في ضمن العقد، وإذا الطرف الآخر رضى واتفق وتعاقد عليه يلزم الوفاء به والالتزام به، لأن المؤمنون عند شروطهم. مر المؤمن له الشخص أو الأشخاص هم يشترطون الفسخ، ومرة المؤمن يعني الشركة والدولة هي تشترط الفسخ، ومرة كليهما يشترطون في ضمن العقد. ما دام هو شرط سائغ وجائز، إذن لا مانع منه ويجب على الطرفين الالتزام به. مسألة 37، إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، المؤمن منه الشركة والدولة، إذا الشخص اتعاقد وياهم والتزم بدفع مبالغ التأمين، لكن المؤمن اللي هي الشركة والدولة تخلفت، صار عندي ضرر لكن ما سددتني ولا عوضتني عن الضرر اللي أصبت به. إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده كان للمؤمن له إلزامه بذلك. يستطيع الشخص والأشخاص اللي ملتزمين ويا الشركة والدولة في ضمن عقد التأمين أنه يدفعوا لهم مبالغ معينة تعويضا عن الضرر المصاب، أن يلتجئ إلى أي وسيلة يجبر الطرف الآخر بالالتزام بالعقد، أي وسيلة ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي. يعني التوسل يعني أخذ الوسيلة والواسطة. إذا كان يستطيع إجبارهم قانونا يستطيع، له الحق في ذلك، لأن هذا يستلزم ماذا؟ إرجاع الحقوق، والمؤمن له دفع أموال الشركة التأمين، وشركة التأمين تخلفت ما عوضتني عن الضرر الذي قد أصبت به، فهذا يعتبر تخلف عن الوفاء بالعقد. يستطيع المتعاقد أن يلتجئ إلى أي وسيلة يلزم الطرف الآخر بأداء حق الوفاء بالعقد، ولو بالتوسل والتوسط إلى الحاكم الشرعي، إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد وله القدرة على إلزام الطرف الآخر، أو غيره، غير الحاكم الشرعي مثل منه؟ مثل السلطات القانونية، أو مثلا اللجوء المن إلى حكم الشخص الرئيس أو الكبير الموجود في البلد أو المدينة وغيرها، وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين. يريد يلزمهم بالقانون أو بالقوة، وإذا ما استطاع إجبارهم يستطيع الشخص أو الأشخاص اللي إحنا المؤمن له أن يفسخ العقد مع شركة التأمين أو الدولة اللي هي طرف المؤمن، يفسخ العقد بسبب عدم الوفاء بمن؟ بالعقد. وهذا وجود خيار الفسخ بمن؟ بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، لأن كل شخص يقدم على عقد يوجد شرط ضمني ارتكازي أنه إذا الطرف الآخر ما التزم بالعقد إلى الحق في فسخه وعدم الوفاء به مقابل عدم وفاء الطرف المقابل، كان له الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين. المؤمن له اللي هو الشخص أو الأشخاص يستطيع أن يطالب شركة التأمين بإرجاع المبالغ اللي دفعها للشركة لعدم وفاء الشركة بعقد التأمين. مسألة 38، إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا، فتخلف عن تسديد قسط كما أو كيفا، لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين. بالمسألة 37 تكلمنا أنه شركة التأمين أو الدولة اللي هي منه المؤمن هي تخلفت، قلنا المؤمن له الشخص والأشخاص يستطيعون إجبارهم بالقوة أو ماذا؟ بأي وسيلة أو الخيار. الآن بس 38 تتكلم عن التخلف اللي يحصل من يا طرف؟ طرف المؤمن له اللي هو الشخص والأشخاص. هذا المؤمن له ملتزم ضمن عقد التأمين يدفع أقساط، ومنها والقسط كمن وكيفا، كمن يعني عددا ومقدارا، مثل كل شهر يدفع مثلا 50,000، وكيفا، كيف نقصد به كيفية الدفع من حيث مقدار الوقت، مثلا كل شهر، كل سنة مثلا، وهكذا، هاي يسموها الكيفية، كيفية الوقت مال الدفع. إذا هو تخلف كم، يعني ما طاهم 50، طاهم 25، كيفا ما طاهم في كل شهر، يعطيهم كل 3 أشهر مرة، هذا يسموه تخلف بالكم والكيف. هنا بعد لا يجب على الشركة المؤمنة أن تقوم بدفع المبالغ للمؤمن له ما دام هو تخلف، لأنه لا يلزم على الشركة الوفاء بالعقد إلا مع وفاء الطرف المقابل. فإذا المؤمن له الشخص والأشخاص ما التزموا ولا وفوا بالعقد، الشركة المؤمنة ما ملزمة أنه توفي لك وتدفع لك الأموال عند حدوث الضرر. كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين. طيب الأقساط اللي دفعها سابقا بموجب التعاقد شركة التأمين لا ترجع ما دفعته، فلهذا ما يحق بعد المال للمؤمن له الشخص والأشخاص يسترجع ما سدده من أقساط التأمين، لأن عقد التأمين مأخوذ فيه أنك تدفع بس ما تسترجع، لأن شركة التأمين غير ملزمة بإرجاع المبالغ اللي دفعتها إلا عند حدوث الضرر، لأن هذا مقتضى عقد التأمين. شركة التأمين مو بنك تأخذ منك وترجع لك متى ما أردت، تأخذ منك التزام، ولكن ما ملزمة هي بدفع الأموال إليك أو المبالغ إلا عند حدوث الضرر، وإذا أنت ما وفيت بالعقد هي لها الحق في ترك الالتزام بالوفاء معك، ولا يحق للمؤمن له اللي هو الشخص والأشخاص يسترجع ما سدده من أقساط التأمين، لأن شركة التأمين قائمة على أنك تدفع بس ما تسترجع، وشركة التأمين ما ملزمة بالدفع لك إلا عند حدوث الضرر. هذا بمقتضى التعاقد ما إلك حق بالإرجاع. مسألة 39، لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان المؤمن والمؤمن له. عقد التأمين ما فيه مدة خاصة من حيث الزمان بالابتدائي بالانتهاء، يعني مثلا مو مثلا سنة وينتهي أو مثلا 10 سنين وينتهي، بل إلك حق تفتح حتى على مدة المفتوحة طول العمر، طول العمر، هذا أيضا لا مانع منه، لأنه عقد التأمين قائم على التزام الطرفين بالدفع والعطاء، وهذا ماكو مانع منه سواء كان في مدة محددة مؤقتة أو مدة مفتوحة، فلهذا ما عندنا احنا مدة خاصة، بل هاي تابعة لما يتفق عليه الطرفان، المؤمن اللي هو الشركة أو الدولة والمؤمن له اللي هو الشخص أو الأشخاص، حتى ولو كان ما دام العمر ماكو لا مانع منه. نعم لابد أن نجعل له نهاية مثل نهاية العمر، هذا يصلح أن يكون نهاية، لأن عقد التأمين لابد له من بداية ونهاية حتى شركة التأمين تعرف إيش وقت ينتهي التزامها معك، فإذا كان نهاية وفاة الشخص المؤمن فلا مانع منه المؤمن له. مسألة 40، إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهما، واشترط كل واحد منهما على الآخرين في ضمن عقد الشركة إنه على تقدير حدوث حادثة وحدد نوعها في ضمن الشرط، أو على نفسه أو ماله من داره أو سيارته أو نحو ذلك، أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا. هاي المسألة تتكلم عن اشتراط التأمين مو عقد التأمين، هاي ما مر علينا سابقا من المسائل كانت تتكلم عن عقد التأمين، الآن هاي المسألة عنوانها شرط اشتراط التأمين. إذا جماعة اتفقوا وأسسوا شركة، الشركة فيها رأس مال والأموال مشتركة من الجماعة اللي مؤسسيها ومشتركين بيها، كل واحد منهم يدفع مبلغ مالي، واشترط كل واحد منهم على الآخرين أنه في ضمن عقد الشراكة إذا حدث أمر أو ضرر فالشركة ملزمة بالتأمين إلي بالشرط، يسموه شرط التأمين، فإذا حدثت سرقة أو حرق أو مثلاً سرقة أو حرقة أو وفاة مثلا، الشركة المجتمعين بها هي تقوم بالتأمين بشرط التأمين، ونحدد نوع الحادثة سرقة حرق مثلا وهدم وما شابه ذلك. أما على النفس أنه أنا إذا صابني ضرر تمرضت توفيت أو تدفعون لي ورثتي، أو على مالي انسرق أو انحرق أو مثلا ضاع، أو على داري أو على سيارتي وهكذا، راح الشركة ملزمة بضمن الشرط تدارك الخسارة والضرر في تلك الحادثة، سواء كان دفعها من رأس مال الشركة أو من أرباح الشركة حسب الاتفاق الموجود بالشرط. نعم، وهذا شرط سائغ يسموه شرط التأمين، ولا مانع منه ويجب العمل به ما دام العقد باقيا، ويلزم الوفاء به من الطرفين لأن المؤمنون عند شروطهم. إذن مرة عندنا عقد تأمين ومرة عندنا شرط التأمين في ضمن الشراكة أو العقد، ما هو مانع منه. نعم، ليه شرط سائغ وجائز ولا مانع منه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى السرفلية أو ما يسمى بدل الخلو. أيضا من المعاملات المستحدثة في زماننا هو وجود حق السرفلية أو حق بدل الخلو للمحلات اللي موجودة في عصرنا الحاضر. قال المصنف: من المعاملات الشائعة بين التجار، الشائعة يعني المعروفة والمشهورة بين التجار والكسبة، التجار اللي هم أصحاب الأملاك، والكسبة يعني الأشخاص اللي يستأجرون محل لغرض التكسب به، ما يسمى بالسرقفلية. وكلمة السرقفلية قيل هي كلمة فارسية مأخوذة بمعنى بدل الخلو، مأخوذة لأنها تعني بدل الخلو، ويراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر أزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان، وتطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدة الإجارة أزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه. هذا معنى السرقفلية بدل الخلو، الطرفين المؤجر والمستأجر يتفقون أنه المالك يتنازل عن حق المن للمستأجر، المالك إلى حق أنه إذا انتهت مدة الإجارة يخرج المستأجر من المحل، لكن المستأجر ما يريد يخرج، فماذا يقول له؟ يقول له: سوف أعطيك بدل من المال مقابل حقك في إخراجي على أن لا تعمل حقك ولا تخرجني، وإذا انتهت المدة لك حق تبقيني لكن تجدد علي الإيجار. هذا يسموه تنازل حق المالك عن بدل الخلو إلى حق هو يخليك يخرجك من المحل، لأن عقد الإيجار إذا انتهى، إيجار المحل إذا انتهى إلى حق لزمك يخرجك بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم، لكن هو راح يتنازل عن حقه مقابل تعطي مقدار وعوض من المال، يسموه حق السرقفلية أو بدل الخلو، أنه ما تخليني ولا تخرجني إذا انتهت المدة. هذا نوع من السرقفلية. وأكو نوع آخر من السرقفلية، أنه أني أنت عند انتهاء عقد الإجارة إلك حق تجدد العقد مع زيادة مقدار الأجرة. أنا مأجر المحل منك سنة، بعد السنة إيجار الشهر 250,000، إلك حق أنت بعد انتهاء السنة تجدد عقد الإجارة، أو إلك حق أما تبقي نفس الإيجار أو الزيدة، راح أعطيك بدل خلو في قبال تتنازل عن حقك وما تجدد علي الإيجار بالزيادة، إنما تجدده بنفسه، من ينتهي السنة تجدد العقد وياي وما تخرجني، ويبقى العقد كما هو وإيجار 250,000 من دون الزيادة. هذا يسموه بدل ماذا؟ مقدار زيادة الإيجار. وتلاحظون السرقفلية مردها للتنازل عن الحق، يعني هذا العوض يكون عوض السرقفلية يكون في قبال ماذا؟ التنازل عن الحق، والحقوق لها مالية لا مانع من ذلك، تباع أو تشترى أو يؤخذ البدل والتصالح عليها. هذا يسمى بماذا؟ بالسرقفلية. إذن السرقفلية التزام لو يتنازل المستأجر عن تصرفه بإيجار المحل اللي شغله لآخر أزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفين، أو تطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدة الإجارة، إنه يعطي مقدار من المال يتفقون عليه مقابل ماذا؟ ما يعمل بحقه. النوع الأول من السرقفلية ذكر المصنف: المستأجر يتنازل عما تحت تصرفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر، أزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفين. طبعا بالنسبة للمستأجر، مني أجر المحل وكانت الإجارة ما مشروطة بالمباشرة، إلى حق منه؟ إلى حق المستأجر للمحل أجر إلى غيره إذا ما مشروطة المباشرة. إلى حق أنا أجرت المحل والمستأجر المؤجر المالك ما شارط عليه المباشرة، إلي حق أجر إلى غيري؟ نعم إلك حق، إلك حق، لكن يمكن إلك تأخذ حق سرق فلية من المالك إنه أنا ما أأجر على غيري بس مقابل مقدار من المال، هذا ماكو مانع منه. السرق فلية راح تندفع من قبل منه؟ من قبل المالك. وعندنا سرق فلية يدفعها المستأجر للمالك، إنك لا تخليني ولا تخرجني من المحل ولا تزيد علي مقدار الإيجار، وإنما تجدد العقد بنفسه، هذا حسب اتفاق الطرفين، وهذا أيضا مرد علما للتنازل عن الحقوق. نعم. مسألة 41، هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل